بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
منهاج تزكية النفس في الإسلام،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا في مدارسة رسالة منهاج تزكية النفس في الإسلام للدكتور عمر الأشقر، إلى قوله: ولا شك أن من أعظم ما ينمي الإيمان العلم والمعرفة، وقمة العلم والمعرفة العلم بالله عز وجل ومعرفته، والسبيل الأعظم لتحقيق ذلك فقه النصوص التي حدثنا الله عز وجل فيها عن نفسه، أو حدثنا فيها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وحسبك أن تعلم أن النصوص القرآنية التي تتحدث عن صفات الله عز وجل هي أفضل آيات القرآن الكريم، فسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وكما ذكرنا ليس فيهما إلا صفة الله تبارك وتعالى. وقد أرشدنا الحق إلى طريق آخر ينمي الإيمان ويجدده، ألا وهو التفكر في مخلوقات الله وآياته ونعمه التي حبانا بها. فإن الكون صنعه الخالق، وفي كل شيء من خلقه له آية تدل على وحدانيته تبارك وتعالى، ولذلك جاء النهي عن التفكر في ذات الله، لا تفكروا في ذات الله، وإنما ندبنا إلى التفكر في خلق الله، في مخلوقات الله تبارك وتعالى، لأن مخلوقات التي خلق الله سبحانه وتعالى هي أدلة وبراهين على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته ورحمته بعباده عز وجل. ومما يزكي النفوس أن يكثر العبد من ذكر نعم الله التي حباه بها ربه، فإن تذكر النعم يوجه النفوس إلى خالقها، يعني التحدث بنعمة الله والتفكر في آلاء الله عز وجل، فهذا يعلق القلوب بالله تبارك وتعالى، فإن الذي يغفل عن ذكر النعم يتعاظم في نفسه. من غفل عن ذكر النعم وعن التدبر في أنها منة من الله سبحانه وتعالى، فإنه يبدأ ينسى نفسه ويتعاظم في نفسه، وربما يدل على الناس أو يتكبر على الناس بماله وجاهه وفطنته وذكائه، بل قد يغتر بعبادته واستقامته، يظن أنها من فعله هو، ولا يستحضر أنها من نعمة الله عليه، وأنها من تيسيره عز وجل الأعمال الصالحة لمثل هذا العبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يخلص الإنسان من تلك الآفات إلا بأن يعلم بأن كل ما هو فيه من صحة وعافية وخلق حسن وعلم وفهم فهو من الله عز وجل وحده، فوجوده كله من الله، أصل سبب وجوده هو الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه نعمة الحياة، وحياته كلها بالله، وما يملكه كله من الله، ومصيره إلى الله عز وجل وحده، والله قادر على أن يسلب العبد وجوده وأن يسلبه ما أعطاه. فاستمرار النعم ليس أمرا يعني يأتي بالطبيعة، وإنما هو بإرادة من الله سبحانه وتعالى أن النعم باقية ومستقرة عندك. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذه المعاني كلها لا يعرفها العبد إلا إذا عرف الله تبارك وتعالى، وعرف كماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه، وأنه مالك الملك يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، فهو سبحانه المحمود في السراء والضراء والبؤس والرخاء. في الجانب الآخر هذا يدعوه إلى أن يعرف نفسه. العبد ينظر أيضا في نفسه ويرى عجزها وتقصيرها وحاجتها إلى ربها ومعبودها. فإذا شهد هذا المشهد ازداد علما بالله وعظيم نعمه عليه تبارك وتعالى. والعلم وتذكر النعم لا يكفي في إصلاح النفوس وتزكيتها وتقويمها، بل لا بد أن يصاحب العلم العمل، وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. ويجب عندما يتفطن الإنسان إلى أهمية الأعمال في زيادة الإيمان وفي تقويته وفي تزكية النفوس، لا بد أن يعرف أن العمل أو العبادة أو الاجتهاد في هذه الأعمال الصالحة ينبغي أن يراعي الإنسان فيها فقه الموازنات، الأولويات، متى يقدم هذا العمل ومتى يؤخر ذاك، فلا يضيع مثلا فرضا من أجل سنة، كما أنه لا يجوز أن يرتكب محظورا محرما خشية الوقوع في مكروه، وإنما يجب أن يراعي مراتب الأعمال. مثلا واحد داخل في الصلاة مسبوق، واضح، في صلاة سرية مثلا داخل مسبوق، يستفتح الصلاة بأدعية الاستفتاح ويزيد بثلاث خمس أدعية من أدعية الاستفتاح، ثم يركع الإمام، يفاجأ بالإمام يركع وقد ضيع قراءة الفاتحة. لا طبعا، هنا لا مجال لأن يبدأ بأدعية التوجه أو أدعية الاستفتاح، لأن الوقت لا يتسع، قد يركع الإمام وبالتالي يفوته قراءة الفاتحة التي هي يعني واجب في الصلاة. فهنا لابد أن يشتغل بالإيه؟ بالفاتحة أولا. فلابد أن تعطى الأعمال مراتبها ويقدم الأهم فما يليه في الأهمية. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي المشهور: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. يعني أحب شيء، ما هدفك من العمل ومن العبادة؟ أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلابد أن تتفقه وتعرف مراتب الأعمال، فينبغي أن تقدم الفرائض على المستحبات أو على النوافل. نلاحظ هذا المعنى حينما يكون فيه غبش وعدم وضوح عند بعض الإخوة، يقع خلط وتخبط شديد جدا. يعني واحد مثلا يريد أن يسافر عمره، هو أدى فريضة العمرة من قبل لكنه عمرة مستحبة بالنسبة له، وأبوه ينهاه عن السفر لسبب أو لآخر، يريد أن يساعده في العمل أو لسبب أو لأي آخر، وأبوه لا يوافق على السفر ويأمره بأن يمكث، فتجد الأخ بصورة أو بأخرى وربما ضد إرادة أبيه يسافر وهو سعيد أنه راح يعمل عمرة، ولا يدري أنه قد أخل بهذه القاعدة، قاعدة مراتب الأعمال، تعارض الواجب المتعين الذي هو بر الأب مع نافلة، هو لا يستطيع أن يستحضر هذه عبادة، وبالتالي تجده يقع في هذا الورطة ويخل بحيث يرتكب عقوق الأب في مقابلة أنه يريد شيئا مستحبا. كذلك نلاحظها في الاعتكافات، بعض الإخوة أبوه أو أمه لا يوافق على ذهاب الاعتكاف، فتجده يذهب رغم معارضة أبيه، هذا عدم فقه. ودي فإذا تفقه أن يضبط السلوك، الإنسان يعرف يعطي كل شيء ميزانه، أنت تريد رضا الله، فلابد أن تجتهد أولا من كان في داخل الأعمال الصالحة لا تشتغل بنافلة عن فريضة، أو إن كان ما بين حرام وبين مستحب فلا شك أنك تقدم توقي الحرام الذي هو عقوق الأب على الإتيان بالأمر الذي هو دون ذلك. فنجد مثلا بعض الأخوات يحصل منها نفس الشيء، يعني يحرصن على التواجد حتى لو في ساعات متأخرة من الليل، مثلا في رمضان قد يكون المكان غير آمن أو فيه وحشة وخطر عليهم أن يخرجن مثلا في الليل، وتمشي من القيام الساعة 2 وساعة 3 بالليل لوحدها في الطريق في الظلام، هذا خطر عليها في هذا المجتمع، هو مع ذلك تصر، هي لا تستطيع أن تستحضر، مش قادرة تستحضر أن مكتها في بيتها عبادة وأن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، هي مش مستوعبة عقلها وإمكانياتها العلمية وفهمها للشرع الشريف، لم يوجد عندها الحس بمراتب هذه الأعمال، فمش مقتنعة أبدا أن هي مكتها في البيت عبادة وأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فالشاهد عدم الإحساس بمراتب الأعمال وأيضا الجهل بفقه الموازنة بين الأعمال يترتب عليه أمثال هذه المخالفات. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لكن بعد ما يؤدي الفرائض، حتى أحبه، إلى آخر الحديث يعني المعروف. فالحديث يقرر أن خير ما يتقرب به المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى فعل الفرائض التي فرضها. بعض الناس تتصدق كثيرا، تعد صدقات كثيرة، تكلموا عن الزكاة يقول ده أنا بأخرج صدقات كثيرة، بساعد المساكين كثير، وأخرج لله يعني أموال كثيرة، أكيد حتغطي الزكاة. فهذا طبعا بسبب الجهل، ثم بسبب عدم معرفة مراتب الأعمال. فهذا الذي تفعله ما حكمه؟ هذه صدقة نافلة تطوع، لكن الزكاة فريضة. الزكاة لابد فيها من النية، لابد في الزكاة من النية، ومقدار محدد وزمن محدد على الحول، مثلا إذا مر الحول الهجري بتحسب الزكاة. لكن الصدقات هذه مهما بلغت ولم ينوي بها الزكاة، ولم يحدد مقدارها، ولم يدقق في المصرف بدقة أنه يستحق هذا المال، ففي هذه الحالة هو في مصيبة كبرى، هو بتصور أنه بيؤدي عبادة عظيمة أنه بيتصدق. فالصدقة النافلة لا تغني عن الفريضة، وهذا طبعا من شدة غربة الإسلام في مثل هذا الزمان. والنماذج كذلك كثيرة جدا، وفي الحقيقة إن موضوع فقه الموازنة بين الأعمال موضوع يستحق أن يفرد بالدراسة إن شاء الله. نرجو أن تأتي فرصة في بعض لفصل الكلام يعني في ضوابطه وقواعده. فخير ما يتقرب به المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى الفرائض التي فرضها. ثم بعد ذلك يفتح مجال واسع جدا للنوافل لمن أراد أن يترقى العلو في مراتب عند الله سبحانه وتعالى. فالأصل أن الإنسان لا يضيع لا فريضة طبعا، ولا يضيع نافلة، بل ولا مستحب، ولا يشتغل بما هو دون الأولى. ففضائل الأعمال مطلوبة، لكن متى نحتاج لفقه الموازنات؟ عند الإيه؟ عند التعارض. واضح، نلاحظ دايما ناس تيجي تتكلم انه بيقول مثلا كيف اريد ان اطلب العلم وكذا وكذا، وعنده مثلا واجب الدراسه انه يريد ان ينهي دراسته. دايما بنفترض احنا من غير ما نحس بنفترض في تعارض، ان دول اعداء وخصوم. لا يلجا لمثل هذا السؤال الا عند العجز عن الجمع، يعني لا يلجا الى الترجيح الا عند العجز عن الجمع بين الفضائل كلها. فمن استطاع ان يحقق التوازن والوسطيه في حياته بيمشي بخطوط متوازيه وبينجز. وهذا هو المنهج الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إحنا ما عندناش يوم لأداء صلاة الفريضة، اليوم الثاني نسيب صلاة الفريضة وننشغل بالعمل، يذهب للعمل. اليوم الثالث ينشغل ببر الوالدين، ده يوم بر الوالدين زي بيعملوا الجماعة الجهلة عيد الأم. لا، الأصل أن الإنسان بطبيعة الحال متعدد المسؤوليات، كل إنسان متعدد الجهات باعتبارات مختلفة. يعني باعتبار أنه ابن له أب وأم فعليه إيه؟ واجب بر الوالدين. باعتبار أنه أب عنده أولاد فهناك واجب عليه حقوق إيه؟ أولاده. باعتباره في أسرة عليه واجب صلة الرحم. باعتباره زوجا هناك حقوق زوجية أو واجبات زوجية. باعتباره طالب علم هناك أيضا ما ينبغي أن يؤديه في طلب العلم. باعتباره متعبدا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى فهناك حقوق لله عز وجل عليه. باعتباره مالكا للنصاب عليه واجب الزكاة، وهكذا. الإنسان هو واحد لكن مسؤولياته متعددة. الأصل أنه ما فيش إنسان له مسؤولية واحدة فقط، لازم إنسان له أكثر من إيه؟ من صفة: طالب علم، عابد، تاجر، واصل للرحم، حسن الجوار، إلى آخره. حقوق للناس كثير. وهذا هو المعنى الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان المشهور: إن لعينك عليك حق، النهي عن السهر الذي يؤذي الصحة، ولزوجك عليك حق، ولزورك أو لضيفك عليك حق، ولربك عليك حق، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام إيه؟ فأعطي كل ذي حق حقه. فالأصل أن يعطى كل ذي حق حقه. أما عند التعارض فهنا تحتاج إلى الترجيح، ممكن تضيع شيء مقابل شيء عند التعارض وعند العجز عن الجمع. ونحن نرى في الغير الملتزمين أنه متعدد الوظائف، نفس الوظائف الموجودة عند الملتزم، بس هو في بقى وقت الترفيه ممكن يزيد شوية، وقت اللهو والعبث إلى آخره. فالملتزم طبعا ممكن يكون ترفيه هو في طلب العلم وفي العبادة وكذا، بحيث أنه لا يكون هناك عبثية في استثمار الوقت بالصورة التي توجد عند غير الملتزمين. فإذا تعارض الواجب والمستحب فالواجب مقدم على غيره. كذلك أيضا أعمال القلوب تقدم على أعمال الجوارح، يعني الانشغال بأعمال القلوب أهم بكثير من انشغال بأعمال الجوارح، لأن القلوب هي محل الفقه والتدبر والعلم، والقلب مع الجسد كالملك مع الرعية، فالقلب هو الملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أعمال القلوب طاعات كحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتوكل على الله والاعتماد عليه، والإخلاص إخلاص الدين لله، والرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والصبر على الأذى فيه. كذلك تكون الأعمال أعمال القلوب كفرا وذنوبا كبيرة أو صغيرة، كاعتقاد المرء بألوهية غير الله هذا عمل قلبي وهو كفر، وقصد غيره بالعبادة، والتوكل على الأنداد والأصنام ومحبة الأنداد والخوف منها. وينبغي الاعتناء بأعمال القلوب لأنها في غاية الأهمية، فهي الركيزة القوية التي تقيم المرأة في دين الله تبارك وتعالى. فبمقدار إخلاص العبد لربه وحبه له ورضاه به وبرسوله وبدينه يكون ثباته وقوته في دين الله تبارك وتعالى. فالثبات إنما يكون بأمر قلبي باليقين، الثبات على الدين وعدم التذبذب وعدم التردد والتراجع دائما يرجع إلى عامل قلبي، قوة الإيمان وقوة اليقين وقوة القلب، وإلا فإن الإنسان يضعف ولا يثبت للعواصف والمحن التي يبتلى بها. فمن أهم أعمال القلوب التي يجب العناية بها القصد والنية، وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما جاء في الحديث. وبما أن الإنسان بحكم بشريته وكونه غير معصوم فقلما أن يبقى على الطريق والمنهج، فلذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمره دائما بأن يصلح ما يفسد من إيمانه بالتوبة وبالعمل الصالح. فإن المرء إذا دس نفسه بالذنوب والمعاصي فعليه أن يعاجل بإصلاح ما أفسد قبل أن يتكاثر عليه الأمر فيغرق. فالإنسان مأمور دائما بذلك، والذين إذا فعلوا فاحشة لم يقلوا الذين لا يفعلون أي معصية، لأنهم ليسوا معصومين، لكن قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا تكاثرت المعاصي على الإنسان حتى غرق فيها فربما لا ينفعه بعد ذلك الإصلاح، إما لأن الأجل يفجأه ويأتيه الموت بغتة، وإما أنه يبقى حيا كحياة الحيوانات والبهائم، حي بلا قلب، لأن الران قد غطى على قلبه وكسى قلبه من كل الجهات وأحاطت به الخطيئة، فلا يوفق للتوبة ولا يصل إلى القلب شعاع من نور. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والتوبة تمحو الخطايا وتغسل الأدران وتصلح من الإنسان ما فسد. والأعمال الصالحة تمحو الذنوب والخطايا، يعني مجرد الاستقامة عقب الذنب وعدم العودة لهذا الذنب، والاستقامة هي ذاتيا وتلقائيا تكفر ما مضى من الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، فمجرد الاستقامة تمحو ما مضى من السيئات. وفي الحديث: إن الإسلام يجب ما قبله وإن الهجرة تجب ما قبلها، يعني تقطع ما قبلها وتزيله. وإذا كانت النفس عصية تأبى الانقياد، فما الأدوية في هذه الحالة؟ يعني هو يريد أن يستقيم لكن النفس تستعصي عليه وتتأبى، فعلى الإنسان حينئذ أن يذكرها الموت والقبر والبعث والنشور والجنة والنار. ذلك أن القلب إذا تذكر الأهوال والعقبات التي سيمر بها في الموت وما بعده شدته كثيرا ودعته إلى تدارك ما فات والزهد في الدنيا والشغل بأعمال الآخرة. وقد حدثنا القرآن الكريم كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموت وسكراته والقبر وآفاته وفتنته وكيف يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وحدثنا عن فناء هذا الكون حيث تخسف شمسه ويكسف قمره وينفرط عقد نجومه وتدك الأرض والجبال وتسجر البحار وغير ذلك من الأهوال العظام، ثم يقوم الناس لرب العالمين عندما ينفخ في الصور النفخة الثانية حيث يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، يجمع الله الأولين والآخرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يقع فيه للعباد من الأهوال ما يجعل الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وتنصب الموازين للحساب، ويساق الناس بعد ذلك إلى نار لا يخبو سعيرها ولا يرجو أهلها الخروج منها، أو يصير إلى جنة الخلد التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها شبابها دائم وخيرها عميم وأفراحها متصلة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ولذلك يحسن بالمسلم أن يقرأ كثيرا فيما حدثنا به الله عن اليوم الآخر، فإنه يزكي القلوب ويدفعها إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وتقوية الصلة بالله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا ما كان تبقى من مدرسة هذه الرسالة الوجيزة المباركة. ننتقل الآن إلى كلام أكثر نوعية وأكثر تركيزا في هذه القضية المهمة. حقيقة وقفت على هذا الكتاب منذ مدة، هو كتاب قيم في بابه البحث زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر، وهو ابن فضيلة العلامة الجليل الشيخ المحدث العباد، معروف طبعا عالم جليل جدا من أئمة العلم وأئمة الحديث بالمدينة النبوية المباركة. فهذا الكتاب الحقيقة راح تقيم وجيد، لكن أنا لن نستعرض كل الكتاب وإنما الآن سوف نركز على الجزئية التي تخص هذه المناسبة التي نحن مقبلون عليها، وهي مناسبة استقبال شهر رمضان والاجتهاد في جعل رمضان نقطة تحول إلى الأحسن وإلى المزيد في علاقتنا بالله تبارك وتعالى، ألا وهو الفصل الثالث المتعلق بأسباب زيادة الإيمان ونقصانه. يقول إن هناك أسبابا كثيرة إذا حصلت من العبد زاد بها إيمانه ونمى وسار في طريق الكمال، وهناك أسباب أخرى إذا فعلها العبد نقص إيمانه وضعف وهوى نحو طريق الكفر والضلال. ومعرفة هذه الأسباب ما الذي يزيد الإيمان وما الذي ينقصه، يعني هي موضوع زيادة الإيمان دايما الواحد بعايز حاجة من الخارج تؤثر فيه، دايما كل شيء بيجي من الداخل من القلب، يعني الشعور بالسعادة لازم ينبع من الداخل مش الحاجات اللي بره الإنسان هي التي تسعده، يعني مش الملابس والأكل والطعام والشراب والشهوات والملبس والمسكن إلى آخره، ليس هذا الذي تجلب السعادة، بدليل أننا نرى كثيرا بل أغلب من هم منعمون مترفون إلى أقصى المراتب يشقون ويتعذبون بسبب ما هم فيه، ونرى الفقير هادئ البال مجتمع الشم قريبا من ربه تبارك وتعالى في منتهى السعادة والراحة والتوافق إلى آخره. فإذا العبرة أن المهم اللي في الداخل، فالسعادة تأتي من الداخل وليس من الخارج. نلاحظ مثلا بعض الإخوة يذهب إلى العمرة مثلا لأول مرة أو إلى الحج، والشكوى كثير من الناس تقولها، يقول إن أنا كنت بتصور إن أول ما هيرى الكعبة المشرفة إن هو يعني من الوجد والتعلق والوله بهذا البيت الكريم سوف ينقلب حاله في الحال، يعني من حال إلى حال آخر تماما، تغيير كده كتغيير كأثر السحر. هو دايما منتظر إيه برضو، شوف الطموح بتاعه مش عارف حدوده إيه، هو عايز أنت تنفعل بقراءة آيات الله سبحانه وتعالى، عايز تنفعل انفعال الإيماني الصادق إذا رأيت الكعبة المشرفة أو إذا رأيت آية من آيات الله، هذا لن يأتي من الخارج، لازم ينبع منك أنت. فعالج قلبك أولا، إذا صلح القلب حينئذ كما قال ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. فالمسألة في داخل القلب مش من الخارج أبدا. فالإيمان قوة الإيمان الاجتهاد في العمل الصالح القرب من الله وتطهير القلب هو الذي يجعلك تنفعل إذا قرأت آيات الله، ويجعل قلبك حيا إذا رأيت الكعبة المشرفة أو أنت كنت تؤدي المناسك إلى غير ذلك. فدايما منتظر من المؤثر الخارجي هو اللي إيه يؤثر فيه. لا، ده هذه المواقف الإيمانية هي عبارة تفاعلك تجاهها، ده هو ده مقياس إيمانك. فإذا لم تنفعل بآيات القرآن الانفعال المطلوب أو برؤية الكعبة المشرفة أو نحو ذلك من هذه الأشياء، إذا اتهم نفسك أنت، يبقى القلب فيه قسوة. فأدمن الأدوية التي تعالج قسوة القلب، حينئذ يعود لقلبك الحياة، وإذا عادت إليه الحياة عاد إليه الإحساس. فالأدوية موجودة، هل الدواء هو في نفسه نافع؟ لكن إذا لم تتعاطى أنت هذا الدواء هل تنتفع به؟ فالأدوية موجودة في الصيدلية، والدواء في حد ذاته دواء بإذن الله تعالى، لكن هل أنت تنتفع به دون أن تتعاطاه ودون أن تأخذه؟ لابد أن تتعاطى الدواء. فإذا كان في قسوة في القلب والقرآن شفاء للقسوة، فتعاطى الدواء، اقترب من القرآن الكريم، أدمن ذكر الله عز وجل. وشيء طبيعي طبعا الإنسان في البداية أيضا لن يأتي التأثير المرغوب، لأن ممكن القسوة تكون مستحكمة والعياذ بالله. فلازم يقاوم نفسه في الأول حتى لو لم يجد الخشوع والتدبر والتفاهم بالدرجة الكافية، يقاوم ويستمر ويدمن، وهو يوقن أنه بكل ما يزيد من الأعمال الصالحة كل ما زاد الإيمان. فموضوع الشكوى من قسوة القلوب أو من نقص الإيمان بالتعبير الأدق هي الدواء واضح في غاية الوضوح إذا فقهنا هذه العبارة عن أهل السنة والجماعة، وهي قولهم إيه؟ إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فيزيد بالطاعات، أردت زيادة الإيمان إذن لا تدع بابا من أبواب الخير إلا وتحاول أن يكون لك سهم فيه. صيام صم، قراءة قرآن اقرأ، ذكر علم الشرعي، تفكر في آيات الله تبارك وتعالى، دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الالتزام بالصحبة الصالحة، حضور حلق الذكر ومجالس العلم، هذا هو الدواء. فمن أراد فعلا أن يحيا قلبه فليفزع إلى هذا الدواء ويصبر. يصبر، لأن زي أي كورس بتاخده مضاد حيوي ولا أي دواء تاني، بيبقى بتاخد الجرعة كده بتبلعها مرة واحدة، بتبلعها مرة واحدة مثلا المضاد حيوي تجمعه كله وتبلعه عشان تختصر طريق أنك عايز بسرعة، ولا زي أي جرح لما بيحتاج يتعالج. ما أنا أتمنى لو حصل لواحد جرح يعني يتمنى في طرفة عين وانتباهاتها يلتئم، لكن هذا ضد السنة، لازم ياخد إيه وقته مع الأخذ بأسباب العلاج. فكذلك قسوة القلب، أنا لا أقول هذا عشان أنا بقول عشان لا يتعجل إنسان وييأس ويدع العمل، لا، هي بالإدمان والمداومة والاستمرار وعدم اليأس، حينئذ تبدأ تعود الحياة إلى قلبه. كلما زاد من شعب الإيمان ومن الأعمال الصالحة كلما ارتفع الإيمان في قلبه وهو يحس بذلك. لكن إذا كان البعد شديد هياخد وقت عما يرجع لإيه إيمانه للمستوى أن تعود إليه الإحساس بالحياة، فيتأثر بآيات الله تبارك وتعالى، ويحسن خلقه للناس، ويرق قلبه، ويخشع إذا قرأ القرآن الكريم ونحو ذلك. فلا بد أن يتعاطى الدواء، والدواء واضح، أي عمل من أعمال الإيمان اعمله، تشييع الجنائز، صلة الرحم، عيادة المرضى، الإحسان إلى اليتامى، قراءة القرآن، الذكر، كل ما هو من شعب الإيمان اعمله وزد منه ما استطعت، سوف تجد فعلا قلبك تعود إليه الحياة من جديد. إذن في معرفة أسباب زيادة الإيمان فوائد عظيمة ومنافع جمة، بل الضرورة ماسة إلى معرفتها والعناية بها، لأن الإيمان هو كمال العبد وسبيل فلاحه وسعادته وسبب ارتفاع درجاته في الدنيا والآخرة. فلا يمكن أن يحصل الإيمان ولا أن يقوى إلا بمعرفة طرقه وأسبابه. فأنت مطالب بأمرين، أولا أن تحقق الإيمان وتجتهد في شعب الإيمان المزيدة علما وعملا وحالا حتى يزداد إيمانك. الأمر الثاني أن تسعى في دفع ما ينقص الإيمان، يبقى تزيد الإيمان من جهة، لكن ما تبقاش بتزوده من جهة وناحية الثانية بتعمل أشياء تخليه إيه؟ ينقص. فالمحصلة أن ممكن تكون محلك سر، أو يكون التأخر أكثر من إيه؟ من التقدم. لكن اجتهد في نفس الوقت الذي تأخذ فيه بشعب الإيمان التي ترتفع وترتقي بإيمانك، في نفس الوقت تحمي قلبك وإيمانك من الأسباب التي هي سبب في نقصان الإيمان. الله سبحانه وتعالى جعل لكل غاية ولكل شيء مرغوب سبب يؤدي إليه. ولا شك أن أعظم المطالب والغايات وأعمها نفعا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الإيمان مواد تجلبه وتقويه، وأسباب تزيده وتنميه إذا فعلها العباد قوي يقينهم وزاد إيمانهم، بيّنها الله في كتابه وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. قبل أن نذكر هذه الأسباب نلفت النظر أيضا إلى نقطة المداومة، المداومة في غاية الأهمية، يعني القاعدة كما بيّنها لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألها، وقوله أيضا: أحب الأعمال أدومها وإن قل. وكان عمله ديما، يعني كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. فهذه النقطة مهمة جدا، لأن الهدف إحداث تغيير في القلب، إعادة الحياة إلى القلب. فما الذي يؤثر في القلب؟ همته تنشط كده ومرة واحدة يختم القرآن في ليلتين أو ثلاثة مثلا، يظل يقوم الليل أو معظم الليل مثلا، ثم بعد ذلك يهدأ تماما وما يفعل شيء. ولا حتى لو قرأ جزء واحد كل يوم، أيهما أكثر فائدة؟ دائما الذكر والأعمال القلبية هذه المداومة عليها حتى لو جرعة قليلة أفضل من الإتيان بكثير جدا منها دفعة واحدة مع التوقف. يضربون لذلك مثالا: لو إن في حوض بتخرج منه نقط من الماء، والحوض تحت صخرة، سوف نلاحظ أنه مع الوقت النقطة دي طول ما هي بتنزل وبتعمل إيه في الآخر، هي قليلة نقطة واحدة بس، لكن مع الوقت لأن في مداومة بتحدث في الصخرة صخرة، بتحدث فيها إيه؟ حفيرة صغيرة، رغم أنها نقطة، لو النقطة واحدة بس مش هتعمل كده. طيب لو كمية الماء نفسها التي سقطت في خلال شهرين ثلاثة مثلا جبناها وصفضناها دفعة واحدة على الصخرة، هل تؤثر فيها؟ لن تؤثر. فهذا هو المثال الذي يقرب المعنى، أن قليل مع المداومة أفضل من كثير مع الانقطاع. فالعبرة بأي عمل صالح تريد أن تزيد به إيمانك هو المداومة عليه، دي اللي بنعبر عنها بالإدمان. العلماء دائما يكلموا لك أدمن الذكرى، الإدمان. فإحنا لنا إدمان برضه، المفروض الملتزمين عندهم شيء يدمنوه ويكون الالتصاق به تماما، بل أحسن طبعا وأكثر من اللي بيروح يلتصق بالهيروين ولا بالماريجوانا أو الخمر أو غيرها. شوف كيف يتعلق وكيف إذا انسحبت منه بيتحصل مصائب، لأنها تنسحب الدم وبتقل، فيبدأ مستعد يدفع أي شيء في سبيل أنه يأخذ الجرعة. نحن أولى بأن يكون إدماننا للذكر وللقرآن الكريم وللعبادة أكثر من هذا الذي يدمن هذه المهلكات، بل هذه حياة وهذا موت، هذا بناء وهذا هدم، هذا تقدم وهذا تراجع. فيجوز لنا أن نستعمل كلمة الإدمان، وهي التي يستعملها دائما العلماء، الإدمان بمعنى المداومة والاعتماد على الذكر لدرجة لا تستطيع أن تتوقف عنه، كأنك قد سلبت منك روحك إذا فاتك ورد القرآن، كأن مصيبة نزلت بك. وهي في الحقيقة نعم، يعني حرمان شديد من نعمة عظيمة جدا. فمتى يحس الإنسان ويعطي الأشياء حجمها؟ إذا عادت السلامة إلى قلبه والبصيرة، يرى الخسران خسرانا والربح ربحا، بخلاف الذي نكست بصيرته فإنه يبقى سعيد جدا بالتفريط وبالمعاصي، ويرى الخسران ربحا والربح خسارة. وفي دعاء الصديق رضي الله تعالى عنه: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هنا معنى مهم جدا، مجرد المعرفة لا تكفي، ومجرد البصيرة لا تكفي، وإنما لابد من التوفيق، توفيق الله تبارك وتعالى. وذلك يقول إيه؟ أرني الحق حقا وارزق لاتباعه. إن ممكن إنسان يرى الحق حقا لكنه يحال بينه وبين قلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اليهود كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك جحدوا. فرعون كان يعرف أن موسى على حق قطعا لكنه جحد، واضح؟ فإذا يمكن إنسان يعرف الحق ويستبصر به لكنه يخذل. ولذلك لابد أن يستحضر الإنسان دائما في كل حركة وسكنة معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع أحد أن يتحول عن معصية إلا بتوفيق الله وبإعانة الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يقوى على الإتيان بطاعة، لا قوة إلا بالله. فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، ومنه الحول والطول والقوة. أهم أسباب زيادة الإيمان تعلم العلم النافع، والعلم النافع لا شك أنه علم الشريعة الشريفة المستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى معرفا بهذا العلم النافع، يقول: فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفاهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. طبعا التفسير داخل فيه التوحيد بلا شك، آيات التوحيد ستفسر، كذلك الحديث نفس الشيء، لكن باصطلاح آخر ممكن أن نضع في مقدمة هذه العلوم علم الإيه؟ التوحيد، معرفة الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، لأن هذه العلوم علوم إيه؟ مخدومة، بخلاف علوم الآلة التي هي علوم خادمة، يعني المصطلح أصول الفقه علوم اللغة ونحو ذلك، هذه علوم خادمة تراد لغيرها، أما هذه العلوم فهي علوم مخدومة تقصد لذاتها ولمحتواها. فمن وفق لهذا العلم فقد وفق لأعظم أسباب زيادة الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وقال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الحديث في أعلى درجات الصحة، ويستحق أن يفرد في الحقيقة بالشرح، لكن الحديث خطير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه أن من لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين. وفي المسند وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الترمذي وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني أدنى واحد من المؤمنين كيف تكون مرتبته ومنزلته بالنسبة لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك شيء لا يستطاعوا التعبير عنه من التفاوت. فيقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخيراء. وهذا الحديث صحيح. وطبعا الذي يتكلم هنا هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فحينما يخبر مثل هذه الحقيقة هي قطعا حقيقة لا يشك فيها مؤمن، وإن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون أي يدعون لمعلم الناس الخير. نحن لا نفقه لغتها، لكن الرسول عليه السلام الذي ينطق عن الوحي أبلغنا بذلك، فلا شك أننا نستيقن هذا الخبر. يعني النملة في الجحر تستغفر للعالم، الحوت في البحر السمكة يستغفر للعالم، هذه حقيقة لا نشك فيها ولا نرتاب فيها. إذن العالم عرف ربه وعرف نبيه وعرف أوامر الله وحدوده، وميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يكرهه ويأباه، فهو يعمل بأمر الله فيما يأتي ويضع. هذا إن وفق للعمل بما علم، وإلا فعلمه وبال عليه. يقول الأجري رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه أخلاق العلماء، يقول: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان. يبقى إذن اختص من الناس الذين يحبهم الإيه؟ أهل الإيمان. ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب، فهو فضل أهل الإيمان واختار أهل الإيمان، ثم من داخل أهل الإيمان اختص طائفة أخرى، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضر من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج. إلى أن قال رحمه الله: فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. لا شك أن من أعظم ما يبين فضل العلم وعظيم شأنه قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، لأنه جمع هنا بين الصفتين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني جمع بين الإيمان والعلم هذا يكون أرفع منزلة. ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل الدرجات المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. كذلك قوله تعالى: وقل رب زدني علما، ودلالتها على فضل العلم ظاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء إلا في العلم. وقل رب زدني علما، العلم هنا مقصود به الوحي، زدني علما يعني من طريق الإيه؟ الوحي. ويقول تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يكفي أن الآية التي في آل عمران قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية كتب فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بحثا حافلا بحثا كبيرا جدا يكاد يكون كل الكتاب في شرحها. من يسمي هذا الكتاب؟ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. ده كتاب مهم جدا, مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة, من أروع ما كتب ابن القيم, وهو كتاب يكاد يكون ممحضا للكلام على فضل العلم وشرفه وشرف أهله من وجوه كثيرة تزيد على 150 وجهة في كتاب, كتاب يعتبر في 3 مجلدات. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, من أعظم ما يبين فضل العلم وأهله, لأن من وفق للعلم فقد وفق للخير كله. شوف التفسير أن وفق للخير كله, من أين أتينا بكلمة كله؟ من قوله من يرد الله به خيرا, نكر لفظ الخير في سياق الشرط ليعم الخير كله وليشمل الخير القليل والكثير, فهذا من فضل الله وعظيم إحسانه على من وفق للعلم. ويا خسران من حرم العلم, فإنه يكون قد حرم هذا الخير بدلالة نفس الحديث. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا أي الحديث يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا, كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه, ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا. إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل, ليس المراد حشر الرؤوس بمعلومات, لأننا قد نجد مستشرقا من المستشرقين عنده معلومات أكثر من بعض المسلمين لكنه وبال عليه, لكن العبرة بإيه؟ بالعمل, أن يستلزم العلم العمل. أما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أراد به خيرا. يعني الحديث لا يدل على أن من فقه يعني درس الفقه اللي احنا بندرسه فقه العبادات مثلا والمعاملات إلى آخره يبقى أراد جزء من إرادة الخير, لكن كان العلم يراد به العمل فهذا هو المقصود من هذا الحديث. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, يعني يتعلم علما يستلزم حصول إيه؟ العمل. يقول وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا, فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير, وعلى الأول يكون موجبا والله تعالى أعلم. وقال ابن حجر ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين, يعني من لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع, فقد حرم الخير, لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه, فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق, حسن سمت ولا فقه في الدين. لا يمكن أن يجتمع الاثنان في شخص منافق, حسن الهدي سواء الهدي الظاهر أو السمت أو الخشوع والمسكنة والأثار العبودية, حسن سمت ولا فقه في الدين, الاثنين إذا اجتمع عند الإنسان فلا يكون منافقا. والمنافق لا يمكن أن يجتمع فيه الاثنان, يمكن أن توجد فيه إيه؟ واحدة من حيث يعني الظاهر. وإنما نال العلم هذه المكانة العظيمة لأنه وسيلة لأعظم الغايات وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والقيام بتوحيده على الوجه المطلوب. إذن العلم ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره ألا وهو العمل. فكل علم شرعي فطلب الشرع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك أن الشرع إنما جاء بالتعبد. أول أمر في القرآن الكريم إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم, يعني ده المقصود الأساسي أن يوحد الله بالعبادة, اعبدوا ربكم, ليس مجرد إيه؟ العلم والمعرفة وإنما الانتقال إلى العمل. يعني حتى العقائد اللي هي فيها تصورية أو بتعبير آخر يعني مجرد معرفة لا يراد بها مجرد المعرفة, واضح؟ يعني معرفة أسماء الله وصفاته كي ينطبع أثر فهم هذه الأسماء والصفات ومعرفة الله عز وجل كما ينبغي لجلاله, إنه إيه يترتب عليها خشية الله، الاجتناب المعاصي، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وحبه ونحو ذلك. كذلك مثلا عندنا مثال في سورة المعارج حينما قال الله تبارك وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. هذا هو الشاهد، والذين يصدقون بيوم الدين. هل مجرد تصديق فقط أم تصديق يترك انطباعا وأثرا وعملا؟ فلم يقتصر على قوله والذين يصدقون بيوم الدين، حتى أضاف إليه والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. فبعد التصديق لابد من العمل، والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، يعني اللي بيخاف من فوات المطلوب فبيأخذ أسباب الإسراع كي يحصل الغاية التي يقصدها. إذا الشرع أتى بالأمر بالتعبد، فالعلم المقصود منه أساسا هو التعبد. لذلك من الخلل أن الإنسان يقصر همه على التحصيل فحسب، لابد أن يمزج طلب العلم بالعبادة ويقصر نفسه على ذلك قصرا ويقرها عليه قهرا حتى يكون طبعا فيه، ولا يقصر في شيء من الفرائض أو النوافل العبادات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. كل رسول أتى قومه افتتح دعوته بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إذن المقصود من العلم هو التعبد لله تبارك وتعالى وصرف جميع أنواع العبادات والطاعات له عز وجل. الدليل الثاني على هذا أنه ما جاء من الأدلة الدل على أن روح العلم هو العمل، وإلا فالعلم عارية وغير منتفع به. يقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فدل على أن الذين يعلمون من شأنهم أنهم يقنطون آناء الليل وأطراف النهار ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وهذا عمل بسبب العلم، فالعلم أثمر عملا. إذن العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة إلى العمل. وكل ما ورد في فضل العلم إنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به. ومع ذلك يعني نحن نعلم أن الأفضل العلوم على الإطلاق هو العلم بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا تصح به فضيلة لصاحبه حتى يصدق بمقتضاه وهو الإيمان بالله عز وجل. الدليل الثالث ما ثبت في نصوص الشرع من التهديد الشديد والتغليظ والوعيد لمن لم يعمل بعلمه، وأن العالم يسأل عن علمه ماذا عمل به، وأن من لم يعمل بعلمه يكون علمه وبالا عليه وحسرة وندامة. هذا من أقوى الأدلة على أن المقصود من العلم التعبد والعمل. يقول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي قصة شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا يقال العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله على عباده. يعني من اقتصر على علم اللسان كلام فقط النظري فهذا ما فعل سوى أن استكثر من إقامة حجة الله عليه، لأن كلما يعلم علم النظري أكثر كلما قامت عليه الحجة أكثر. فإذا لم يقرنها بالعمل صار هذا العلم حجة عليه. يقول شيخ الإسلام: فالفقيه، نعيد العبارة لأنها عبارة مركزة ومهمة. يقول شيخ الإسلام: ولهذا يقال العلم علمان، علم في القلب وعلم في اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله على عباده. ولذلك كان بعض العلماء يقف له دائما واحد في كل مر يمره ويسأله ويستكثر الأسئلة جدا ويتتبع الأمور حتى أبدر ذلك العالم، فأوقفه مرة قال له: أكل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ يقول شيخ الإسلام: فالفقيه الذي تفقه قلبه غير الخطيب الذي يخطب بلسانه، وقد يحصل للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة ولا يكون صاحبه مخاطبا بذلك لغيره. يعني العلم في القلب ويؤثر فقط في صاحبه دون أن يكلم غيره، وقد يخاطب غيره بأمور كثيرة من معارف القلوب وأحوالها وهو عار عن ذلك فارغ منه. إذن هذا كله يدلنا على قدر العلم ومكانته وعظم منافعه وعوائده وقوة أثره على الإيمان وثباته، وأن العلم أعظم أسباب زيادة الإيمان ونمائه وقوته، وذلك بشرط أن يعمل به. بل إن الأعمال إنما تتفاوت في زيادتها ونقصانها وقبولها وردها من جهة موافقتها للعلم ومطابقتها له. يقول ابن القيم: والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له، فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود، فالعلم هو الميزان وهو المحك. يعني لا يتعبد الإنسان على جهل فيتورط في البدع كما يحصل من الصوفية نتيجة عدم العلم فيتخبطون كثيرا ويضلون كثيرا، لكن العلم هو المحك وهو الميزان كي يكون الإنسان على بصيرة. وقال ابن القيم أيضا: وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان قوة فمدخول. أي علم أو عمل لا تحس أنه زاد في إيمانك إذا فيه آفة، فتش في هذا العلم أو في هذا العمل. زيادة الإيمان التي تحصل بسبب العلم تكون من وجوه متعددة: من جهة خروج أهله في طلب العلم، يعني الذي يخرج من بيته إلى مجلس ذكر في المسجد أو لطلب العلم، هذا في حد ذاته أليس عملا صالحا؟ بلا شك، بلى، هذا عمل صالح، سواء رحل في طلب العلم مسافرا أو حتى في بلده وخرج من بيته يطلب العلم، هذا عمل صالح عليه ثواب أم لا؟ إذا مجرد خروجه من بيته إلى المسجد أو إلى مجلس العلم هذا عمل صالح، من شأنه أنه يزيد إيمانه. يبقى هو العلم يزود الإيمان بهذه الطريقة، إن الخروج للعلم في حد ذاته يزيد الإيمان لأنه شعب من شعب الإيمان. جلوسه في حلق الذكر وتواجده في حلقة الذكر وحلق العلم، إن أفضل حلق الذكر هي حلق العلم ومجالس الحلال والحرام، هذه أفضل صورة من صور الذكر، هي ما نرجو أن نكون نحن فيه الآن، أن تجلس تتعبد بطلب العلم تتعلم الحلال والحرام. لأن بعض الناس بتفهم إن مجالس الذكر هي المجالس اللي يجلس فيها يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، طبعا هذا من أفضل الذكر بلا شك، لكن مجالس العلم أفضل حلق الذكر على الإطلاق. طبعا فضلا بقى عن الناس اللي بتقول إن مجالس الذكر هي مجالس الرقص والحفظ والأشياء التي يفعلها الصوفية والصراخ والأناشيد إلى غيره، فهذه ليست مجالس ذكر، هذه مجالس إيه؟ غفلة، هذه غفلة عن الله وليس ذكرا لله. إن مجالس الذكر هي كيف تصوم، كيف تصلي، كيف تعرف الله، كيف تذكر الله إلى آخره. فمجالس الحلال والحرام بعض الناس تظن دي خارجة عن حلقة الذكر، ده هي دي حلقة الذكر ودي المقصودة، بل أولى ما يقصد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فدي حلق ذكر ونحن فيه، هذا هو حلق ذكر. فمجرد الجلوس في حلق الذكر، حبس النفس في المسجد والإصغاء للذكر والعلم، هذه عبادة تزيد في الإيمان بلا شك، مجرد التواجد بس، فما بالك إذا وجد بجسده وبقلبه. يعني مجرد التواجد لابد أن ينال الإنسان بركة مجلس الذكر. من يأتي بالدليل؟ حديث الرسول عليه السلام لما نصر خلاب يسأل الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم إيه وهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. قال: ماذا يسألوني؟ قال: الجنة، هل رأوها؟ فيقولون: لا لم يروها. يقول: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: يكونون أشد لها طلبا. ونفس الشيء بالصورة الأخرى في النار، مش بعض الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى: يا رب إن فيهم فلانا جاي بصفة عابر سبيل، هو مش جاي للمسجد، جاي يقابل واحد مثلا ومستني المجلس يخلص علشان يقابله، لكن هو مش جاي عشان يحضر مجلس ذكر. ربنا قال لهم ايه؟ اشهدكم اني قد غفرت لهم. قيل ان فيهم فلانا حضر لحاجة يعني عابر سبيل، فقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، او كما قال هم القوم لا يشقى جليسهم، لابد بركة الصحبة تتعدى حتى على من حضر بجسده دون قلبه، فما بالك بمن حضر بقلبه وحضر أيضا بجسده. يعني إذا كانت صحبة الكلب لأهل الكهف أنالته هذا الشرف، أن الكلب المجهول هذا اللي هو كان مع أصحاب الكهف ما زال يذكر في المحاريب، أليس يذكر في القرآن الكريم؟ وثامنهم كلبهم بمجرد الصحبة. يعني شوف صحبة الصالحين كيف بركتها، فما بالك بمؤمن يعني يصاحب الصحبة الطيبة من المؤمنين ومن الأتقياء. إذن كيف يزيد العلم الإيمان؟ أولا من جهة خروج أهله في طلب العلم، وجلوسهم في حلق الذكر، ومذاكرة بعضهم بعضا في مسائل العلم، وزيادة معرفتهم بالله وشرعه، وتطبيقهم لما تعلموه، وفي من تعلم منهم العلم. الذي تعلمته إذا علمته أنت أحدا فلك فيه أجر. فهذه جوانب متعددة يزداد بها الإيمان بسبب العلم وتحصيله. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له، وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال في الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، وأوجب له علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه، وهذا زيادة إيمان. أما أبواب العلم الشرعية التي يحصل بها زيادة الإيمان فكثيرة جدا، أشرنا إلى رؤوسها من قبل، فقلنا إن أبواب العلم التي تزيد الإيمان أولها قراءة وتدبر القرآن الكريم، ثم معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفكر في محاسن دين الإسلام ونعمة الإسلام، ثم قراءة سيرة السلف الصالحين رحمهم الله تعالى. فهذا فيما يتعلق بالعلم فحسب. أما باقي أسباب زيادة الإيمان فتدبر في الآيات الكونية، والاجتهاد في الأعمال الصالحة، وممارسة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومجالسة الأخيار، ثم البعد عن أسباب نقص الإيمان. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.